بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس كتاب الفقيه والمتفقه الحافظ البغدادي عليه رحمة الله، وهو باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والحديث 27، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا الحديث في البخاري وفي مسلم، وإسناد المصنف صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: الناس معادن، هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس معادن، فالناس جمع، ومعادن جمع، ومفرد معادن معدن بكسر الدال، مش معدن ولكنه معدن، والمعدن هو الأصل، المعدن هو الأصل، وما جبلت عليه النفوس من الأخلاق، وما جبلت عليه النفوس من الأخلاق. فالناس معادن أي الناس مختلفون باختلاف أصولهم، فهذا يميل إلى الشدة، وهذا يميل إلى الرفق، هذا يميل إلى السرعة، وهذا يميل إلى المهلة وعدم العجلة، هذا كذاب وهذا صادق، هذا خائن وهذا أمين. فالناس ليسوا على شاكلة واحدة، وإنما هم متفاوتون في أخلاقهم، مختلفون في طبائعهم، وبالتالي لن تجد على وجه الأرض اثنين مثلين متساويين، لا يمكن أبدا، لا بد من وجود الاختلاف، الاختلاف في الأذواق، الاختلاف في الطبائع، الاختلاف في المشاعر، هذه كلها أمور. أما أن تجعل الناس جميعا على أمر واحد، هيهات هيهات. ولذلك هذا الحديث مفيد في التعامل مع الخلق، هذا الحديث مفيد في التعامل مع الخلق، ألا تجعل أمرا واحدا وتحاول أن تجبر الناس عليه، إلا هذه الأمور الفاضلة التي أتى الإسلام بها وأقره، كالصدق والأمانة والرفق إلى غير ذلك، فهذه أمور محمودة. لكن جبل الناس على أمر واحد في أذواقهم ومشاعرهم، هذا الأمر لا يأتي هكذا، وإنما يأتي بماذا؟ بالصحبة وطول المدة. ولذلك إذا نظرت إلى طبائع الناس تجد أن طبائعهم مختلفة، فهناك رجل له طبيعة لأنه نشأ في بيئة معينة، وآخر له طبيعة لأنه نشأ في بيئة أخرى. وهذا أيضا مفيد لإخواننا الشباب الذين يريدون أن يقدموا على مسائل الزواج. أهم شيء بعد الدين النسب، أهم شيء بعد الدين النسب، لأن النسب في الحقيقة مجموعة الأخلاق التي ينتمي إليها الفرد، هذا هو النسب، مجموعة الأخلاق التي ينتمي إليها الفرد. ولهذا قال عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه: زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش. يبقى الدين اثنين، النسب على طول. ولهذا لقد ثبت في الواقع أن الدعوة لم تربي طائفة من الناس، وإنما يرتد الناس في تربيتهم إلى ماذا؟ إلى النسب، إلى البيوتات. من صحت تربيته في بيته صحت تربيته في خارج بيته. دي مسألة أصبحت الآن شبه مقررة. ولهذا تخير من البيوتات، والأخوات يتخيرن أيضا من البيوتات. هذه مسألة مهمة جدا. فالناس معادن، الناس معادن، أشكال وأنواع وطوائف، وهم متفاوتون متباينون مختلفون في أصول أخلاقهم ومردات فطرهم وما جبلوا عليه وما تربوا عليه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الجاهلية. سبحان الله، المعدن الطيب هو معدن طيب في كل الأحوال، في كل الأحوال. ولذلك يعني في قول الله عز وجل في باية النساء: ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة: وهل تزني الحرة؟ ما ينفعش، ما ينفعش أن تزني الحرة. ولذلك تجد أن أهل الجاهلية كانت عندهم أخلاق والذي نفسي بيده لا توجد عند أفاضل المسلمين في هذه الأيام. أهل الجاهلية كانت عندهم أخلاق لا توجد في أفاضل المسلمين هذه الأيام: الصدق والأمانة، خلتان وصفتان كانتا موجودتين عند أهل الجاهلية، الصدق والأمانة. لا يمكن أبدا للعربي قبل الإسلام أن يكذب، أن يكذب. وقصة أبي سفيان عندما سأله هرقل أكبر دليل على أن الكذبة لا يمكن للعربي أن يركب مركب الكذب، ده لا يمكن. والأمانة حدث عنها ولا حرج، ده كانت الحروب بتقام من أجل المحافظة على الأمانات. الآن أسمع إلى الأسئلة التي تأتيني، أسئلة يعني عجيبة. وعندما أنظر في المشاكل الضروس التي تكون بين المسلمين يمكن أن تقام على أسباب مادية تافهة، وإذا نظرت إلى علاقات بين المسلمين قائمة على التنمر والحذر وأخذ الحيطة. لماذا؟ لأن أول من يطعنك في ظهرك هو أقرب الناس إليك. إذا ده في دنيا المسلمين، أيوة في دنيا المسلمين، أين النبل وأين المروءة؟ ثم بعد ذلك أين الإسلام؟ فأهل الجاهلية كانت عندهم أخلاق، أقول والذي نفسي بيده لا توجد عند أفاضل المسلمين في هذه الأيام. شوف كده، أفاضل المسلمين هم مين؟ الجاهليون قبل الإسلام أخلاقهم أفضل من أخلاق أفاضل المسلمين في هذه العصور، لما جبلوا عليه، لأن معادنهم معادن ماذا؟ معادن طاهرة نقية شريفة. ولهذا صفاهم الله عز وجل أن تكون الرسالة بين ظهرانيهم. هم دول الرجال اللي اجتالوا ويبذلوا ويتحملوا وينطلقوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الجاهلية. قال: خيارهم في الإسلام. إذا دخلوا الإسلام أيضا كانوا من خيار الناس، شريطة إذا فقهوا، إذا فهموا دين الله عز وجل. وهذا الحديث يعني مناسبته لهذا الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: إذا فقهوا، دلالة على أن الفقه يساعد في تهذيب الطباع وتوجيه النفوس إلى ركوب أفضل الأشياء. الباب التالي أيها الأحباب باب فضل مجالس الفقه على مجالس الذكر. فضل مجالس الفقه على مجالس الذكر. كلمة مجالس أي مجلس، ومجلس ومجلس يبقى مجالس، فالمجالس جمع المجلس، والمجلس القوم الذين يجتمعون، الذين يجتمعون، والجلوس ضد القيام. وهل الجلوس هو القعود أم لا؟ دي مسألة لا نريد الخوض فيها. ومجالس الذكر، كلمة الذكر ليس عندنا تعريف نصي لكلمة الذكر، ليس هناك حديث الذكر قال الله عز وجل الذكر كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر كذا، وليس عندنا إجماع من الصحابة ولا من التابعين، وإنما هي أقوال الناس في تعريف الذكر، أقوال الناس في تعريف الذكر. وأريد أن أوصل هنا تأصيلا بسيطا طالما أنوه إليه وأنبه عليه، أن المصطلح إذا لم يأتي تعريفه في النص فإن مرد تعريفه يكون إلى اللغة. التعريفات الشرعية أو للصلاحات الشرعية إذا لم يعرف الشرع هذا المصطلح أرجعنا تعريفه إلى ماذا؟ إلى اللغة. لماذا؟ لأن الشرع أتى بلسان عربي مبين، القرآن بلسان عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم لسانه عربي، والأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها خرج أمة العرب لسانهم يتكلمون لسانا عربيا مبينا لا عوج فيه، لا عوج فيه ولا عجمة فيه. فبالتالي طالما أن اللفظ لم يفسر في القرآن ولا في السنة وليس هناك تفسير عن الصحابة، يبقى إذن سمعه الصحابة وفهموه على ماذا؟ على معناه في اللغة، فهموه على معناه في اللغة. لو الكلمة سمعتها أنا عارف معناها أسأل عنها؟ لا أسأل عنها. فكون أن الصحابة لم يرد عنهم تعريف للذكر، تعريف للذكر، فيرد هذا التعريف إلى معناه في اللغة. إذا نظرنا إلى تعريف الذكر في اللغة نجد أن الذكر إما أن يأتي لفظا مطلقا وإما أن يأتي لفظا مقيدا، إما يأتي بالقيد كذكر الله أو ذكر فلان، عندما تقيده بالإضافة هذا قيد، عندما تقول ذكر الله فالمقصود بذلك معان كالثناء على الله عز وجل، كالثناء على الله عز وجل. ومنه قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم، فإذا أثنيتم علي أثنيت عليكم. فذكر الله تعالى يمكن أن يحمل على معنى الثناء على الله، الثناء على الله سبحانه، كقول سبحانه فاذكروني أذكركم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا دليل على أن الله تعالى يثني على عبده الذي يثني عليه. ويمكن أن يكون الذكر هنا بمعنى الطاعة، فذكر الله تعالى أي طاعته، أي طاعته. وهذا قول سعيد بن جبير عليه رحمة الله في قول الله تعالى فاذكروني أذكركم، أي اعملوا بطاعتي اعملوا بطاعتي أكافئكم بمغفرتي، اعملوا بطاعتي أكافئكم بمغفرتي. فدل ذلك على أن الذكر بمعنى العمل والطاعة. إذن ذكر الله تعالى الثناء على الله، وذكر الله تعالى العمل بطاعة الله عز وجل، هذا كله من جملة ذكر الله. ويمكن أن يكون ذكر الله أي جريان اللسان باسم الله تبارك وتعالى، تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا أو تكبيرا، فسبحان الله ذكر لله، ولا إله إلا الله ذكر لله، والاستغفار ذكر لله، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ذكر لله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الذكر قراءة القرآن، وأفضل الذكر قراءة القرآن. فجريان اللسان باسم الله تبارك وتعالى هذا ذكر لله. وهنا ملحوظات يسيرات. الملحوظة الأولى أنه لا يجوز ذكر الله تعالى باسمه المفرد، ولا بالضمير المنفصل ولا بالضمير المتصل، ما ينفعش. لا بالاسم المفرد تقول الله 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 الله، ما ينفعش، لم يثبت هذا. لأنما عندما تقول الله التقدير يا الله، فعندما تنادي تقول يا الله، ماذا تريد يا عبدي؟ تقول يا الله يا الله يا الله، وبعدين ماذا تريد؟ ما النداء لابد أن يعقبه ماذا؟ طلب. فين الطلب؟ ولذلك ذكر أهل العلم أن ذكر الله تعالى بالاسم المفرد بدعة، بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذا كان هذا في الاسم المفرد فما بالك بالضمير المنفصل أو المتصل. ضمير متصل هو الهاء، يعني واحد يقول ه ه ه ه بس كده، يبقى ذكر ربنا عبارة عن الهاء ه ه هاء بس، والوسط بينهما هو 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 الله. ما هذا الأمر؟ هذه كلها أفكار بدعية. تقول تقلب بيحضر وبيتنشط وبشعر ان قلبي كده بيترعش وبيخضع، هذه كلها امور بدعية، امور بدعية، وليس الامر بما انتهى اليه، وانما الامر بمشروعيته. ما يجيش مثلا واحد يقول انا برسم وبرسم الاشخاص وذوات الارواح لان انا بصرف على زوجة واولاد وده مال حلال. لا، ليس مالا حلالا، ليس لكونك تجعله وسيلة للنفقة على الزوجة والأولاد أن تكون هذه الوسيلة حقا، لابد من البحث في المشروعين. فالذكر بالاسم المفرد أو بالضمير المنفصل أو المتصل هذه بدعة وضلالة، ولا يجوز للمسلم أن يتلبس بها أولا. ثانيا، لم يثبت أن مجالس الذكر هي مجالس الذكر باللسان، ما فيش هناك دليل منفصل على ذلك الأمر، إن هم قاعدين علشان يقولوا سبحان الله بس أو الحمد لله بس، لم يثبت هذا أبدا، بل إن النكارة قائمة على من فعل ذلك. الرجل الذي كان في مجلس ويقول قولوا سبحان الله 100 مرة، قولوا الحمد لله 100 مرة، قولوا الله أكبر 100 مرة. فأتى عبد الله مسعود ووقف عليهم قال: ما تفعلون؟ ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد؟ إنكم لمفتتحوا باب ضلال، أو على هدي أهدى من هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله لم نرد إلى الخير، احنا بنسبح ربنا وبنكبر وبنحمد ربنا. فقال هذا الصحابي الجليل: كم من مريد للخير لم يدرك، كم من مريد الخير لم يدرك. فدل هنا أن الذكر ليس المقصود به جريان اللسان بالاسم، مش هو ده المقصود، وإنما المقصود بالذكر هنا الجمل المفيدة التي يترتب عليها زيادة الإيمان كقراءة القرآن، وقد ثبت ذلك. فعند البخاري تعليقا وصله الإمام أحمد بن أبي شيبة أن الصحابي كان يأخذ بيد أخيه فيقول: هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرآن القرآن ويذكران الله عز وجل. فهذا دليل على أن مجالس القرآن هي مجالس زيادة الإيمان وهي مجالس الذكر. وأيضا يمكن أن يكون مجلس الذكر مجلس القرآن لأنه جمل مفيدة ويترتب عليها زيادة الإيمان، أن يكون هذا المجلس مجلس الثناء على الله عز وجل. فقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن أبي الحواري أن الفضيل وسفيان باتا ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله عز وجل. ليل، بدل ما يقيم الليل أقام هذه الليلة في ماذا؟ في تذكر نعم الله عز وجل. أرأيت أن الله تعالى فعل لنا كذا وفعل بنا كذا وأتم لنا كذا وأعطانا كذا؟ نعم. الناس يا إخواني في ثورة الحياة المادية لا سيما هذه الأزمان ينسون نعم الله عز وجل، وينسون التأمل في السنن الكونية التي أمرنا أن نتأمل فيها. لا يتأملون في السماء، ولا يتأملون في الشجر، ولا يتأملون في السوائم ولا الدواب، بل لا يتأملون في أنفسهم. في حد مرة وهو في الحمام بيقضي الحاجة تأمل نعمة الله تعالى عليه؟ أنت جزاك الله خيرا، زادك الله، بارك الله فيك، سبحان الله. عندما نأكل هل تأمل أحد نعمة الأكل، كيف أنك تأكل ثم بعد ذلك يستفيد الجسم منك ما أمر الله تعالى به ثم ينزل؟ أنت جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ما شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هو التدبر والنظر والتأمل، ما المقصود منه؟ الثمرة، وهي حب الله تعالى وزيادة الإيمان وعظم التوحيد إلى غير ذلك. ففي ثورة الحياة المادية الناس مشغولة، تجد الناس كلها عينيها في المحمولات وعينيها في اللبات وعينيها في الحاجات دي، لكن حد ينظر إلى السماء ليتأمل السماء وما فيها؟ ده لا يمكن. حتى ولو كان، أين السماء هذه الأيام؟ الناس لا تنظر إلى السماء لتجد الأجرام والنجوم والكواكب، لأن ضوء الليل وإن كانت الكهرباء تقطع كثيرا وهذه فرصة للتأمل، لكن لا بأس أن تجعل حظا من التأمل والتدبر في خلق الله عز وجل. فمجلس التأمل والتدبر واجتماع الناس ولكن دون ترتيب ودون نظام معين لفعل ذلك أمر لا غضاضة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. مجالس العلم، مجالس العلم كمجلسكم هذا، هذا أيضا مجلس ذكر لله عز وجل. لماذا؟ لأن من معاني الذكر في اللغة، لأن من معاني الذكر في اللغة العلم بالشيء، من معاني الذكر في اللغة العلم بالشيء. إذا لو أن قوما جلسوا يتعلمون دين الله لكان ذلك المجلس مجلس علم. لو أن قوما جلسوا ليحفظوا حديثا أو آية فلا يضيعوها بل يتذاكروا بها لكان ذلك أيضا من مجالس الذكر. ومجالس الذكر بهذا الاتساع تزيد الإيمان وتقوي العقيدة في القلب وتوصل الإنسان إلى ربه ومولاه وتجعله متصلا بدوام حاله واستمرار وقته بربه ومولاه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الحي والميت. أيوة نعم، الإنسان الموصول بالله، المعتصم بالله، الذي جعل أنسه بالله سبحانه، الذي راقب ربه ومولاه، الذي عظم الإيمان في قلبه، الذي انتعش قلبه بذكر الله عز وجل، هذا هو الحي، ده الحي، وخلافه هو الميت حقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم عند ربكم، أو بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأفضل لكم أو وأزكى لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة؟ قالوا: ما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. قال: ذكر الله ومدح ربنا عز وجل المؤمنين والمؤمنات، ووصفهم بأنهم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أما ضدهم قال ربنا: ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله تعالى العافية. أما الحديث في الصحيح، حديث أبو هريرة: إن الله تعالى ملائكة يطوفون بالطرقات، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى جلسوا معهم. يذكرون الله بقراءة القرآن، بطلب العلم، بالثناء على الله سبحانه، بتذكر آلائه ونعمه، بحفظ العلم وإثباته، بقضاء مصالح العباد، هذه كلها مجالس ذكر لله عز وجل. في هذا الباب نأتي إلى الحديث 35، وهو حديث يزيد الرقاشي. عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم، انتبه، لأن أجلس مع قوم، مع قوم يذكرون الله من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ومن العصر إلى غروبها أحب إلي من كذا وكذا. هذا الحديث إسناد المصنف فيه كلام، ويزيد الرقاشي هو زاهد عابد، بل كان من أئمة العباد في عصره، ومع ذلك اتهم من قبل ضبطه وحفظه، وقيل غلبته العبادة فأنسته ضبط الحديث، أو كلاما من قريبا من ذلك ذكره ابن حبان. فهذا الحديث بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم، كأن هنا يعني مقسم به مضمر، كأن هنا مقسم به مضمر. وقوله أجلس مع قوم، مع قوم للمصاحبة، ولهذا ينبغي أن تجتهد في مصاحبة الصالحين، أن تجتهد في مصاحبة الصالحين الذين يذكروك بالله ويصلوك بالله ويعينوك على نفسك. إياك أن تتركهم، وإياك أن تغفل عن صحبتهم، هم الذين يعينوك على كل خير ويصرفوك عن كل شر. فصحبة الأخيار غنيمة، غنيمة، بل هي غنيمة باردة ونعمة سابغة. فالله تعالى أسأل أن يرزقنا جليسا صالحا. يذكرون الله من غدوة، من غدوة، الغدوة أي أول النهار، إلى طلوع الشمس، أي هذا من أول النهار إلى طلوع الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ومن العصر إلى غروبها أي آخر النهار أحب إلي من كذا وكذا. وهذا فيه فضيلة ذكر الله عز وجل في هذه الأوقات، بل هذه الأوقات من الأوقات الطيبة في طلب العلم، باعتبار أن طلب العلم من جملة ذكر الله سبحانه. في قول الله عز وجل الأثر 37 وبه الختام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. عن يحيى ابن أبي كثير قال: مجالس الفقه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال: مجالس الفقه. فالذين يجلسون مجالس الفقه يذكرون الله عز وجل ويثنون عليه ويدعونه سبحانه ويقتربون منه سبحانه. وفي حديث أحمد بن مهدي، وهو هذا الحديث لأنه من طريق أحمد بن مهدي، قال: هي مجالس الفقه. والأثران كلاهما صحيح. والله تبارك والله تعالى أسأل أن يجعل مجالسنا مجالس خير وبركة، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.